الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة. وما زال الكلام متصلا حول كلام الناظم حول معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراهم قدم ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. يقول: ومسألة التفضيل بين عثمان وعلي أمرها سهل. نعم، لكن الطعن في الخلافة ضلال، لأن الرافضة يقولون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو علي وهو الوصي، وأن الصحابة ظلموه واغتصبوا الخلافة ويلعنون أبا بكر وعمر ويسمونهما صنمي قريش. فهذا لا شك أنه ضلال وكفر ومخالفة للإجماع، فالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الخلفاء، وقد أثنى الله عز وجل عليه بقوله: وليأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى. اكتب عندك وجه الاستدلال من الآية: هو قوله تعالى أولو الفضل. والمعني هنا الفضل في الدين، لأن الدنيا حقيرة لا يليق أن يثني الله عز وجل بها على أحد. والمعني أولو الفضل أي في الدين، لأن الدنيا حقيرة لا يثني بها ربنا عز وجل على أحد. يقول: وهذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لما أقسم ألا يعطي مصطح ابن أثاث شيئا من المال، وكان قريبا له ينفق عليه، فلما انخدع بالذين تكلموا في الإفك وصدقهم وتكلم معهم غضب عليه أبو بكر وأقسم ألا يعطيهم، فأنزل الله عز وجل: ولا يأتلي، يعني لا يحلف أولو الفضل، فوصف أبا بكر بأنه من أولي الفضل. طيب اكتب عندك: ومصطح ابن أثاثة بدري. وفيه دليل على عدم العصمة للصحابة. من أول السطر كده: ما قاله مصطح هو سمعنا الناس يقولون كذا. سمعنا الناس يقولون كذا. طيب عندك في الهامش قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى والله إني لا أحب أن يغفر لأن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه. اكتب عندك: ثبت في السنن، القصة صحيحة في البخاري، ثبت في السنن أن أبا بكر ردع النفقة على مصطح ضعفين. ثبت في السنن أن أبا بكر ردع النفقة على مصطح ضعفين. وفي الآية الأخرى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. الآية: من هما الاثنان؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر، هذا بالإجماع. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، أثبت له صحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو بكر هو أفضل الصحابة كما نطقت بهذا أحاديث صحيحة في البخاري وغيره، وهو أفضل هذه الأمة، وذلك لسابقته في الإسلام ومناصرته للرسول صلى الله عليه وسلم وملازمته لهم. ولما مات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجمعت الأمة على اختيار أبي بكر، ولما ارتد من العرب فالذي ثبت في وجوههم وقاتلهم هو أبو بكر، حتى ثبت الله عز وجل به هذا الدين وقمع به أهل الردة وفضائله كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. اكتب عندك: ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم صراحة على خلافة أبي بكر، بل نص عليها تعريضا. وأيضا ارتداد العربي كان على ثلاثة أقسام، ارتداد العربي كان على ثلاثة أقسام: قسم ارتدوا وعبدوا غير الله، وقسم اتبعوا نعم حاضر ارتداد العرب، لأن ديت مهمة من خلالها نعرف كيفية قتال هؤلاء، لأن ليس كل من ارتد عن العرب خرج من الملة، بل منهم طائفة تركت أو امتنعت عن تأدية الزكاة تأويلا فقاتلهم أبو بكر، ومنهم من ارتد، ومنهم من اتبع من ادعوا النبوة. فكانوا ثلاثة أقسام: القسم الأول ارتد ورجع على ما كان عليه، القسم الثاني اتبعوا من ادعى النبوة، القسم الثالث هم الذين امتنعوا عن أداء الزكاة متأولين، هم الذين امتنعوا عن أداء الزكاة متأولين. ووجه التأويل عندهم هو قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقالوا أن الأمر للنبي بعينه، فلما مات سقط الأمر. فقالوا أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بعينه، فلما مات سقط الأمر. نفضل القسم الثاني: من اتبع ومن ادعى النبوة.
يعني بعض الناس ادعت النبوة.
أي نعم، سيما الكذاب. يقول: وهو أفضل هذه الأمة، وذلك لسابقته في الإسلام ومناصرته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وملازمته لهم. ولما مات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجمعت الأمة على اختيار أبي بكر، ولما ارتد من ارتد من العرب فالذي ثبت في وجوههم وقاتلهم هو أبو بكر، حتى ثبت الله به هذا الدين وقمع به أهل الردة وفضائله كثيرة رضي الله عنه. ويسمى بالصديق، ودرجة الصديقين بعد الأنبياء. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. والصديق هو كثير الصدق المبالغ في الصدق، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم من بعده عمر الفاروق، وسمي بالفاروق لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل. لما أسلم بعد حمزة اعتز الإسلام بإسلامهما، وقبل إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما كان المسلمون مستضعفين ومختفين في دار الأرقم، فلما أسلم حمزة وعمر رضي الله عنهما خرجوا معهما إلى المسجد الحرام، وكان لا أحد يقربهم، ومعهم حمزة وعمر رضي الله عنهما. حينئذ أعز الله الإسلام بهما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر، فأعز الله به الإسلام، ولذلك سمي بالفاروق. وهو الخليفة الثاني، وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق كما في البخاري وغيره. وهما أي أبو بكر وعمر صدر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي المستشارا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والوزير هو المؤازر والمؤيد لولي الأمر، قال الله عز وجل في موسى: وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. يؤازره لأن موسى دعا ربه فقال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري. هذا هو الوزير الذي يشارك في الرأي ويؤازر ولي الأمر ويشير عليه بالنصح. فأبو بكر وعمر هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن هارون وزير موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. قول الناظم رحمه الله ثم عثمان الأرجح الثالث في الفضل هو عثمان رضي الله عنه، وهو من أول السابقين الأولين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، وأنفق الأموال في سبيل الله عز وجل وحفر بئر رومة للمسلمين. قال صلى الله عليه وآله وسلم من يحفر هذا البئر وله الجنة، فحفره عثمان رضي الله عنه وأوقفها للمسلمين، وجهز جيش العسرة بكامله من ماله، وهو الذي تولى الخلافة بعد عمر بإجماع أصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه فبايعوه وبايعه المسلمون. وهو أيضا زوج بنتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رقية وأم كلثوم، ولذلك يسمى ذا النورين لأنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة يفاوض المشركين وأشيع أنه قتل، بايع له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال هذه وهذه لعثمان، وتمت البيعة وهو غير حاضر لأنه في مكة. لذلك في صحيح البخاري من حديث عثمان بن موهب، وانتبهوا لهذا الحديث فهو عظيم الشأن شأن بقية النصوص. يقول عثمان بن موهب كنا جلوسا مع عمر بن الخطاب، فدخل علينا رجل من أهل مصر مع عبد الله بن عمر، فدخل علينا رجل من أهل مصر فقال من القوم؟ فقيل له قريش، أي من قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا هذا فلان عبد الله بن عمر. فاقترب منه الرجل وقال يا ابن عمر أنشدك بالله، أولست تعلم أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال اللهم نعم. قال أولست تعلم أن عثمان تخلف عن بيعة الرضوان؟ قال اللهم نعم. قال أولست تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال اللهم نعم. فكبر الرجل قال الله أكبر. فقال له عبد الله بن عمر تعال أبين لك. حصل الكلام إيه؟ أن هذا الرجل نظر إلى أمور ظاهرها يوهم شيئا من التنقص في حق الخليفة الراشد عثمان، لم يشهد بدر ولم يشهد بيعة الرضوان وفر يوم أحد، يعني كأنه يريد كيف تعتبون على من قتلوه وهو الفعل كذا وكذا وكذا. فلما قال الرجل هذا الكلام قال له عبد الله بن عمر تعال أبين لك، وضح لك الحقيقة. وهذا يا إخواننا فيه دليل صريح على عدم التعدل والتؤدة والتأني والتماس الأعذار ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإذا اتضح الأمر بجلاء فلا كرامة ولا نعمة عين لأي مخلوق كان، أما طالما فيه احتمالية وفيه بصيص من الأمل للاستقامة خلاص إياك أن تقفل الباب. فقال له الرجل تعالى أبين لك. فقال له أما عن تخلفه يوم بدر فكانت تحته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اجلس ولك أجر من شهد بدرا وسهمه. يعني إيه؟ يعني إن أردت أن تعترض اعترض على الرسول ودعك من الإيه مما تأتي به معايا. كانت لدرجة إن الرواية تقول إيه والله ما جاء البشير إلى المدينة يبشرهم بنصرة بنصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد نفضنا أيدينا من دفن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عثمان قائم عليه وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم اجلس ولك أجر من شهد بدرا وسهمه، فجلس. قال أما عن فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد غفر له بتعذبه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. تكلم ليه؟ يعني أردت أن تعترض ببعض هذا كان على الله عز وجل. طيب، وأما عن تخلفه عن بيعة الرضوان فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صدته قريش أراد أن يعلم قريشا أنه ما جاء محاربا ولكن جاء معتمرا، فأمر أو عرض أن يذهب بعض الصحابة إلى قريش، أبى الجميع إلا عثمان هو الذي ذهب. فلما ذهب عثمان وأشيع مقتله بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فلما علم أنه ما زال حيا وضع يده اليسرى في يده اليمنى وقال هذه عن عثمان، فوالله ليد رسول الله خير من يد عثمان، ثم قال له اذهب بها الآن. أنتم معايا مشايخ؟ أرجو أن نفقه ونتريث ونتدبر ونتأمل، وصبرنا على بعضنا خير لنا بكثير من استعجالنا على بعضنا. ولكن أقول أنا بصبر لحد حد معين مش مفتوح، لا ده أنا بمسك مثلا واحد زي محمد ولا الشيخ حسن، والله يا شيخ حسن كيت وكيت 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 والأمر على غير ما تقول، والأدلة هكذا وكلام أهل العلم، ما قولك؟ خلاص افرض عنده بعض الشبهات أتريث، والعلم رحم بين أهلي، فإن أصر وغلب على ظنك أنه صاحب هوى لا مجاملة في شرع الله ولا مداهنة على حساب الشرع، ومن جامل أو داهن فليس له مكان بين أهل السنة والجماعة. يبقى هذا الرجل جاء بكلام أظهر، فر يوم أحد، طب انت عاوز مصيبة أكثر من كذا، وتخلف عن بيعة الرضوان وتخلف عن بدر، طب ما دي كلها أعذار وأعذار مشروعة، ثم قال ابن عمر اذهب بها الآن. انظر بقى كيف تأتي بهذه الأمور دون أن تأتي عن الوجه الصحيح له. إن فعلت ذلك أنت رجل صاحب هوى لست باغي حق. هذا الذي نأمل إن شاء الله أن يكون هو مسلكنا وهو ديدننا. نعم، أي نعم، ده هو رأى ذهب البشير ليبشرهم إذا بهم نفضوا أيديهم من قبره. نعم، أيوة أخوة كان بلدياتنا للأسف. يكمل يا مشايخ. طيب، يقول ولما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة يفاوض المشركين وأشيع أنه قتل بايع له الرسول بيده وقال وهذه لعثمان، وتمت البيع وهو غير حاضر لأنه في مكة. لذلك من الأشياء العجيبة التي حصلت في الحديبية لما ذهب عثمان، وطبعا الصحابة حبسوا وكانوا في غاية الشوق للطواف بالبيت، فبدأ يتكلم بعضهم مع بعض وقال الآن يطوف عثمان بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا العهد بعثمان، يعني مستبعد أن هو يطوف من غيرنا. فلما رجع عثمان قيل له قال والله لقد عرضوا علي أن أطوف وأبيت إلا أن يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إخوانا هؤلاء القوم ومرتبتهم في العلم والتقوى والورع والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نترفق بمن يطعن فيه. الله من ترفق بأي إنسان طعن في أي صحابي يشك في دينه بل يشك في معتقده، كيف نترفق مع أقوام يعيبون على من نقلوا لنا الدين وجعلهم ربنا عز وجل سببا لهدايتنا. وهو الذي كتب المصحف الإمام المسمى مصحف عثمان بالرسم العثماني الذي عليه المصاحف اليوم، فضائله كثيرة رضي الله عنه. قول الناظمي ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، ثم من بعد عثمان في الفضل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هذا في غزوة تبوك لما خلفه في المدينة شق عليه أن يتخلف، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقنعه وقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لأن موسى لما ذهب إلى موعد ربه استخلف هارون وقال له أخلفني في قومي. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه من بعده في هذه النازلة، لا أنه الخليفة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقوله الرافضة. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعل مع علي رضي الله عنه لما ذهب إلى تبوك مثلما فعل موسى مع هارون عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذهب لمعاد ربه، قال تعالى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهذا من فضائله رضي الله عنه، وهو الذي قاتل الخوارج وقتل على فتنتهم وأراح المسلمين من شرهم، وتحققت فيه بشرى الرسول صلى الله عليه وسلم في قتلهم. اكتب وهي ما رواه البخاري من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمرق مارقة من الدين، تمرق مارقة من الدين على حين فرقة بين المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. تمرق مارقة من الدين على حين فرقة بين المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، على حين فرقة بين المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. خليكم معايا كده، أولى أفعل تفضيل، فمعنى ذلك إن الفريق الثاني اللي هو علي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين بالمقارنة بعلي بن أبي طالب، علي أولى الطائفتين بالحق. يعني إيه؟ يعني الطرف الثاني كان عنده وجهة وإن كانت ليس هي الحق الخالص، ولكن كانت عنده وجهة. أقصى ما يمكن أن يقال اجتهدوا فأصابوا أجرا، أما عدا ذلك من القول لا يجوز. ومع الاعتقاد أن الأصل الكف عن الكلام وعدم ذكر الفتنة التي بينهم إلا لمن أراد أن يدرس أو يمحص شيئا أو يزيل شبهة، أما عدا ذلك فالأصل المنع. يقول وتحققت فيه بشرى الرسول صلى الله عليه وسلم في قتلهم، وهو أول من أسلم من الصبيان، فأول من أسلم من الصبيان الأحرار علي رضي الله عنه، وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأول من أسلم من العبيد بلال بن رباح رضي الله عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عن الصحابة أجمعين. فعلي رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، وزوج ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة وأبو الحسنين الحسن بن علي والحسين بن علي رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، فله فضائل عظيمة. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فاستشرف الصحابة كل منهم يريد أن يكون هذا الشخص الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فإذا هو علي رضي الله عنه فهذا من فضائله العظيمة رضي الله عن الجميع. لذلك من النكات إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، اليوم ده لما؟ للفضيلة فيها، ويحبه الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. لذلك يقول الجماعة الحكماء الأذكياء ليس الأساس أن تحب، وإنما الأصل أن تحب. من ناحية أحب سهل عواطفك في يدك، ولكن الإشكالية الثانية بقى أن يحبك القوم، وهذا لا يتأتى إلا بالاستقامة على شرع الله. فضل باقي العشر المبشرين بالجنة، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. الشرح قوله وإنهم للرهط لا ريب فيهم، الرهط هم الجماعة دون العشرة، ويقصد به هنا العشرة المبشرون بالجنة على نجب الفردوس، أي على نوق من الجنة بالنور تصرح بهم حيث شاء. لما ذكر الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ذكر هنا بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم الستة الباقون من العشرة، وأولهم سعيد، وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخت عمر رضي الله عنهم وأرضاه. الثاني وسعد، سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه، والثالث بن عوف وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو من أسرياء الصحابة من الذين ينفقون في سبيل الله عز وجل الإنفاق الكثير. الرابع طلحة، وهو طلحة بن عبيد الله. الخامس وعامر، وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة وفهر من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم ومن آباء القرشيين. السادس والزبير الممدح والزبير بن العوام رضي الله عنه حواري النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الستة مع الخلفاء الأربعة صاروا عشرة مبشرين بالجنة، وهم أفضل الصحابة، وكل هؤلاء العشرة من قريش. طبعا هو قول أهل العلم العشرة مبشرين بالجنة، وطبعا المعتقد عندنا أننا نقطع لكل صحابي بالجنة بعينه، هذا هو المعتقد، والدليل على ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمستحيل أن يرضى الله عز وجل عن أحد ولا يكون من أهل الجنة، هذا نقطع باستحالته. ولكن العشر هؤلاء خصوا بهذا اللقب العشر المبشرين بالجنة لأن الله عز وجل بشرهم جميعهم في وقت واحد وبنص واحد في مجلس واحد، وإلا كل الصحابة مقطوع بعينهم في الجنة، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لأعيانهم بالجنة كما شهد لخديجة وشهد لبلال وشهد لعبد الله بن عمر وغيرهم كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إحسان القول في الصحابة رضي الله عنهم وحكم الطعن فيه. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرحهم، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. ذكر هنا بقية الصحابة بعدما ذكر العشرة المبشرين بالجنة، فقال وقل خير قول، حتى لا يظن أن ذكر الفاضل من الصحابة تنقص للمفضول، بل كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم فضل الصحبة والمناصرة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم والتلقي عنه، فقد رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به واجتمعوا به وصلوا خلفه وسمعوا قولهم عليه الصلاة والسلام. قوله رحمه الله في الصحابة كلهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تثني عليهم وتمدحهم لأنهم يستحقون هذا المدح والثناء. طبعا ضابط الصحابي ما تنسهوش، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. مظبوطة دي كده؟ إيه معنى يا شيخ وإن تخللته ردة على الصحيح؟ أيوة، جزاك الله خير. رجل من الصحابة قدر ربنا عز وجل وارتد، ثم شرح الله عز وجل صدره ورجع إلى الإسلام، فمرحلة الردة التي وقع فيها لا تؤثر على كونه صحابيا. يقول ولا تك طعانا تعيب وتجرحهم، لا يجوز تنقص أحد منهم أو التماس العيوب لهم كما تفعل الرافضة قبحهم الله، فإنهم أعداء الدين وأعداء الأمة وأعداء الملة، وكما تفعل الخوارج الذين يكفرون الصحابة. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، الوحي يشمل القرآن والسنة، فقد نطق الوحي قرآنا وسنة بفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يطعن فيهم مكذب لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى الثناء على التابعين مطلق ولا مقيد؟ مقيد، انتبهوا لها كويس، مقيد باتباع بالإحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وفي سورة الفتح قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ثناء متكرر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولها بقوله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقال في آخرها: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم، يعني صفتهم في التوراة التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، ومثلهم أي صفتهم في الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه صفتهم في التوراة وصفتهم في الإنجيل. وقال: ليغيظ بهم الكفار، فدل على أن الذي اغتاظ من الصحابة أو يبغضهم أنه كافر بنص هذه الآية الكريمة. هنا برضو تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو الطعن في الصحابة من أجل كونهم صحابة كفر صريح، كفر نوع وليس معين. وطبعا احنا المعتقد اللي احنا ان شاء الله عليه ان اطلاق لفظ التكفير نعني به تكفير النوع، اما المعين فكل حالة بحالتها، ولا نستحي ابدا ان نتوقف في تكفير من كفره الشرع او تبديع من بدعه الشرع، ولكن هي كلها ايه مسألة ايه ادلة ونصوص وخوف من الله عز وجل قبل كل شيء. فمن طعن في الصحابة من أجل الصحبة هذا عياذا بالله ردة، لأنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من سب الصحابة من أجل الصحبة فكذلك يلحق بالأول كافر عياذا بالله. أما من طعن في الصحابة لا لأجل صحبته بل لأمور شخصية ولصفات بشرية وكذلك من سبهم بذلك، فهو ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن وسنده صحيح: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يبقى لابد من هذا التفصيل. لما؟ لأن كان يقع بين الصحابة كما سب خالد عبد الرحمن، يبقى ديت من أمور البشرية. كذلك ممكن إنسان يعني لشيء لمرض في قلبه حقد أو ما شكل هذا يطعن في بعض الصحابة من أجل أمور بشرية وصلته وهي غير صحيحة، ففي هذه الحالة لا يكفر بذلك ولكنه ملعون: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تفضل. في قصة الإفك والحديث كما تعلمون في الصحيحين، لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، ووالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا صالحا ما كان يدخل على أهلي إلا معي، اللي هو مين؟ صفوان بن أمية. فقام سعد وقال: نحن نعذرك، كان من إخواننا الأنصار الأوس ضربنا عنقهم، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فيه فنفعل فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. شفتوا يا أخواننا البشرية بتعمل إيه؟ لذلك نصيحة من أخيكم: إن كان لك عهد بأخ ما تنقم عليه شيء في معتقده ولا في منهجه، وطغت عليه بشريته في أمر وزل، الله يبارك لك ترفق به، ترفق به ولا تكن عونا للشيطان عليه. ما احنا بشر ولا خرجنا بشر يعني. لذلك عائشة تقول: وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. فتكلم فقام أسيد بن حضير وقال إنك منافق تجادل عن المنافقين. خد بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يسمع. فتثاور الحيان وهم بالاقتتال فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر. إنك منافق تجادل عن المنافقين. أيضا يشبه هذا عشان نتوسع، لما صلى معاذ بن جبل بقومه صلاة العشاء الآخرة وأطال بهم، فكان رجل من الأعراب كان عنده ناضح يعمل عليه طول النهار فما استطاع أن يتحمل القيام، واخد بالك، فسلم يعني انفرد من الصلاة وخرج وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم سعد معاذ بما قال قال إنه منافق. وكذلك قول عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة إنه منافق. كويس، هذا كثير. وأيضا في قصة غزو التبوك، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وهو جالس قال ما فعل كعب بن مالك؟ فقام رجل وقال يا رسول الله، حبسه برداء والنظر في عطفه. فقام معاذ بن جبل وقال بئس ما قلت، والله ما علمنا عنه إلا خيرا، والنبي جالس ويسمع ولا أنكر على أحد. كل هذه الأمور أخي الفاضل يستحيل أن يكون الغرض منها الخروج من الملة، ولكن كل ما في الأمر إيه؟ أنه وجد ظاهرا وباطنا، فوجد الظاهر على خلاف الباطن. طيب، هذا النفاق، وكما تعلمون أن النفاق منه ما يخرج عن الملة ومنه من لا يخرج عن الملة. ومعلوم أيضا عند أهل السنة والجماعة أن الرجل إذا تلبس بخصلة من خصال النفاق أو بخصلة من خصال الجاهلية يخرج من الملة أم لا يخرج؟ لا يخرج، إنك امرؤ فيك جاهلية. معايا أخي الفضل؟ طيب، فضل أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبحهم، فضل أم المؤمنين عائشة ومعاوية وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم أمنح. قول الناظم رحمه الله وصبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما. والصبط هو ابن البنت والحفيد هو ابن الابن، فالحسن والحسين هما صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ابن ابنتي فاطمة، وهما سيد شباب أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الطرائف جيء بعامر بن عبد الله الشعبي مكبلا في القيود إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، وقال لهم الحجاج ائتني بنص أن الحسن والحسين أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن العرب وزي في المواريث ابن البنت ماله، فرع ورث ولا مش فرع ورث؟ خبرية ولا إيش علاء آخر كلام؟ انتبهوا، ابن البنت مش فرع ورث، مع أخبارك أنت زي. فلم فقالوا إم إلا أن تأتيني به وإلا ضربت عنقك. فقال له عامر بن عبد الله الشعبي لا أتينك بها يا حجاج بنص القرآن. يقول روى القصة فعجبت من جرأته بقوله يا حجاج. ثم قال الحجاج ولا تأتيني بهذه الآية. قال أي آية؟ قال ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. قال له لا لا لا، شوف بقى الفقه العالي الذي ليس له نظير. والحجاج عندها يعني رجع إلى الحق وفعلا اتخرص. قال لهم قال الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له ومن ذريته كذا وكذا وكذا وعيسى. قال له فمن كان أبو عيسى حتى ينسب إلى إبراهيم. يبقى عيسى نسبة إلى سيدنا إبراهيم من قبل الأم ولا من قبل الأب؟ من قبل الأم. يقول الحجاج والله كأني ما قرأتها ولا سمعتها إلا الآن وحل عنه قيوده. عامر بن عبد الله الشعبي. قوله وابني خديجة أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة ما عدا إبراهيم فهو من ماريا القبطية. طبعا وصف ماريا بأنها قبطية باعتبار أصلها، أما باعتبار المآل أسلمت وانتهى أمرها، وهذا من التلبسة التي نسمعها من المنهزمين من الداخل. لا، هي فعلا أصلها قبطية، ولكن لما جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الهدية وقبلها وتصر بها كانت مسلمة مؤمنة، وحاش لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يتصر بها وهي على دينها. وأما بقية أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام فكلهم من خديجة رضي الله عنها، وله منها ابنان مات في حياته عليه الصلاة والسلام في مكة، طبعا على أساس أنه هو القاسم وعبد الله على اختلاف بين أهل العلم. قوله وفاطمة، هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكانت إذا أقبلت قام إليها وقبلها وأجلسها إلى جنبه. وقبلها هنا يا أخواننا برضو وقع في كثير من الروايات أو في كل الروايات، قبلها بين عينيها أي من جبينها، وهذا هو المشروع عند أمن الفتنة بين الرجل وابنته وبين الأخ وأخته، والله لا يحب الفساد. أما عدا ذلك ما ينفعش، وانتبه لذلك مع إخوانك أبدا، مع أخواتك، مع بناتك، أقصى ما يمكن يسمح له أن يتقبلها من جبينه. أي نعم بين العينين، لا 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 نخبط، فعش كان خالص، ولابد أن نراعيه فيما بيننا يا أخوان، والله لا يحب الفساد. قوله عائش أم المؤمنين التي هي أحب النساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب الرجال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. قوله وخالنا معاوية، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل كاتب الوحي، كان يكتب القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان خال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام فهو خال المؤمنين بمعنى أنه أخ أم المؤمنين، وهذا من فضائله رضي الله عنه وأرضاه. فضل المهاجرين والأنصار، وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحهم. والمهاجرون والأنصار أيضا لهم فضل عظيم كما في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة هاجروا من أوطانهم لنصرة الإسلام، والأنصار الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووا إخوانهم في دار الهجرة، وهذا مذكور في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك أخوانا الله يبارك فيكم، مما نشدد عليه ونركز عليه غاية التركيز معالم التربية في شريعة الإسلام، وهذا يستل من سيرة الصحابة. لذلك باتفاق كل من تكلم في شرع الله إذا أراد أن يتكلم عن معلم من معالم التربية أو على منقبة مما اتفق العقلاء على أنها منقبة وأراد أن يأتي بمثال واقعي يستحيل أن يخرج عن الصحابة، يستحيل. يعني تم تقرأ هذه النصوص وتقف على أسباب النزول وشروح أهل العلم للآيات ستعرف من القوم فعلا. فنستعين بالله عز وجل ونتربى على معالم التربية ونتأسى بهؤلاء القوم الذين رباهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قوله بنصرتهم عن كية النار زحزحوا، أنقذهم الله من النار بصحبتهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فضل التابعين والأئمة المتبوعين ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو والأوزعي ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصحهم، أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. وقول الناظم رحمه الله: ومن بعدهم فاتبعون لحسن مآخذ. ومن بعد الصحابة التابعون قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقوله واتبعوهم بإحسان يشمل كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولكن إذا أطلق التابعي فالمراد به من تتلمذ على الصحابي وأخذ عنه، وإلا فاسم التابع عموما يشمل كل من اتبع وصار على نهج صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من الأولين الذين بعد الصحابة والآخرين. ولهذا قال جل وعلا لما ذكر المهاجرين والأنصار: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية فيها رد على الرافضة الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم ويتكلمون فيهم بألسنتهم ويلعنون ويكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سلامة قلوبهم لقوله تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا، وسلامة ألسنتهم لقوله تعالى: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذه الآية فيها سلامة القلوب والألسن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا منهج التابعين لهم بإحسان. أما من يجرح ويلتمس العيوب ويشكك في فضل الصحابة أو يكفرهم أو يلعنهم فهذا مخالف لهدي الإسلام ومعاد لدين الإسلام ومعاد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إذا طعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وطعن في القرآن الذي يثني عليهم ويمدحهم. طبعا هنا الشيخ الفوزان أكرمه الله عز وجل وبدلهم، مش معنى هذا الكلام أنه يتوقف في تكفير أو في طعن من يكفر أو يطعن في الصحابة أبدا، ولكن هو السياق جعله يقول هذه الكلمات. قول الناظم رحمه الله: ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو والأوزاعي، أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح. يذكر المؤلف رحمه الله فضائل الأئمة ومنهم هؤلاء الأئمة: مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الثوري سفيان الثوري، الأوزاعي إمام أهل الشام، ومن بعدين فالشافعي هو محمد ابن إدريس الشافعي وأحمد، أحمد بن حنبل. وقوله: فأحببهم فإنك تفرح، تحب السلف الصالح وأئمة الإسلام فإن هذا علامة الإيمان. ولم يذكر أبا حنيفة، لأن أبا حنيفة قيل إنه من التابعين لأنه أدرك جماعة من الصحابة، والصحيح أنه من أتباع التابعين وأنه لم يدرك الصحابة وإنما أدرك التابعين، فهو من القرن الثالث من القرون المفضلة رحمه الله تعالى، وهو أول الأئمة الأربعة المتبعين في الزمان. أبو حنيفة طبعا كما تعلمون مات في سنة 150 من الهجرة. وأيضا مما ينبغي التنبيه عليه يعني ما يتكلم به البعض في عقيدة الإمام المبدل أبي حنيفة رحمه الله وأنه يتكلم بكلام أهل المرجاء لغير ذلك، الله يا أخوانا لو نمسك ألسنتنا لكان خيرا لنا، وليس معنى ذلك أننا نغض الطرف على كل من خلف أهل السنة والجماعة في عقيدة، ولكن لابد أن يكون لنا أسوة وقدوة في أئمتنا الأكابر الذين هم أتقى لله وأورع ممن جاء من بعدهم، ونمسك ألسنتنا حيث أمسكوا ألسنتهم. أما أن يطلق الإنسان للسانه العنان ويتكلم في كل من اجتهد وأخطأ، من اجتهد وأصاب أجرا، فلن يسلم له أحد، فلن يسلم له أحد. فنتقي الله ربنا وننشغل بما هو واجب علينا، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل دروسنا مستعينين بالله عز وجل.